أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الصورة الثالثة من صور جواز بيع الواقف: أن يخرب الواقف بحيث تقل منفعته، ولكنها موجودة على كل حال ولا تلحق بالعدم عرفان، وذلك كما لو انقلعت النخلة الموقوفة ولم يمكن الاستفادة منها بنحو الشجرية والإثمار، ولكن أمكن الاستفادة منها بنحو التسقيف أو البناء وما إلى ذلك. وقد ذهب الأكثر في هذه الصورة إلى المنع من بيع الواقف، ولكن خالف في ذلك الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، حيث جوز بيع النخلة المنقلعة. وذا ظاهر كلام الشيخ الطوسي أنه إذا لوحظت المنفعة التي رعاها الواقف عند الواقف، فإن مثل هذه النخلة المنقلعة تعد لا منفعة لها. نعم، توجد لها منفعة لكن الواقف لم يلحظها. وجوز الشيخ الطوسي في هذه الصورة بيع الواقف، وخالفه في السرائر، فذهب إلى أنه لا يجوز مخالفة إنشاء الواقف في المقام ما دام الانتفاع بالعين ممكنا ولو على غير الوجه الذي لاحظه الواقف. ولوجود هذا الخلاف بين الشيخ الطوسي وصاحب السرائر على الله مقامه، احتمل العلامة أن يكون الخلاف بينهما لفظيا، بمعنى أن عبارة الشيخ الطوسي توهم ما يكون مخالفا لمراد صاحب السرائر، وإلا فإن مرادهما واحد. غاية الأمر أن المفروض في كلمات الشيخ الطوسي عدم ترتب منفعة على النخلة المنقلعة، لذلك جوز بيعها، وصاحب السرائر فرض ترتب انتفاع على النخلة المنقلعة فحرم بيعها. فليس كلاهما ناظرا إلى فرض واحد حتى يرد النفي والإثبات على محل واحد، بل محل نفي أحدهما غير محل إثبات الآخر، فيكون الخلاف لفظيا. وربما تحمل عبارة الشيخ الطوسي على أن المدار في جواز البيع في المقام على ملاحظة الغرض الذي لاحظه الواقف، فإن كان الانتفاع به على الوجه الذي لاحظه الواقف ممكنا لم يجوز البيع، وإن لم يكن الانتفاع على الوجه الذي لاحظه الواقف ممكنا جاز البيع ولو أمكن الانتفاع بها على وجه آخر. ففي مثل النخلة المنقلعة يمكن أن يقال بدوران الحكم مدار الانتفاع بها على أنها نخلة، فإذا انقلعت فالانتفاع بها بنحو التسقيف والبناء لا يكون معتبرا في المقام، لكن هذا الاحتمال يحتاج إلى دليل، والشيخ رحمه الله تعالى يرى قصور الدليل عن إفادة هذا الحكم، لذلك يحكم بالمنع في هذه الصورة مطلقا، أي في صورة إمكان الانتفاع بالعين الموقوفة ولو على غير الوجه الذي لاحظه الواقف. الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليهم. وهذه الصورة شبيهة بالصورة الخامسة، إلا أن الفرق بينها وبين الصورة الخامسة أن يكون النافع الزائد العائد للموقوف عليهم في الصورة الخامسة مع الحاجة، وأما في الصورة الرابعة فبدون الحاجة. بيان ذلك أن المنفعة المترتبة على الوقف تدريجا الحاصلة بالتدريج تارة تكون أكبر من الثمن الذي يقابل العين على تقدير البيع، وتارة تكون مساوية، وتارة يكون الثمن أكثر وأكبر من المنفعة الحاصلة تدريجا. وأكبرية الثمن تارة تكون بالقياس إلى البطن الموجود، وتارة تكون بالقياس إلى كل البطون. فلو فرضنا أن البستان له غلة تقدر ب10,000 درهم، وفرضنا أن هذا البستان ليس فيه استعداد البقاء لأكثر من 10 سنوات، فإن مجموع الغلات 100,000 درهم. فسيمة في السوق ب300,000 درهم، فإن هذا الثمن أنفع وأعود للموقوف عليهم، سواء كان بالقياس إلى البطن الموجود الذين لا ينالون من غلة إلا 10,000 درهم في السنة، أو لجميع البطون لأن الوقفة لا يبقى أكثر من 10 سنوات مثلا، ولا تكون غلته أكثر من 100,000 درهم. فعلى كل تقدير الثمن أكبر من الغلة، فهل يحكم هنا بالبيع لمجرد أنفعية البيع من إبقاء الوقف أو لا؟ ربما يظهر من بعض الكلمات الجواز، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه لا معدل ولا محيص عن الأخذ بإطلاقات أدلة الباب، معنى أنه لا يجوز مخالفة إنشاء الوقف ولا التعدي على عموم ما دل على عدم جواز شراء الوقف، وذلك لأن مجرد كون الثمن أعود ليس مسوغا لبيع الوقف، إذ هو لا يبطل العنوان حتى يقال بزوال الوقفية بزوال العنوان، ولا يكون في إبقائه ضرر، إذ المفروض أن المنفعة أكبر لا أن في إبقائه ضررا على الموقوف عليهم وعليه. فمقتضى القاعدة عدم جواز البيع، إلا أنه قد يحكم بالجواز بلحاظ روايتين خبرين، خبر جعفر بن حيان وخبر الخبر المروي في الاحتجاج عن الحميري. جعفر بن حيان أو بن حنان اختلف في ضبطه لاختلاف النسخ، وهو لم يوثق بشكل صريح، ولكن روى عنه علي بن رئاب، وذكر أنه من أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فبناء على القاعدة التي يميل إليها صاحب خاتمة المستدرك من وثاقة جميع أصحاب الصادق، باعتبار أن المنقول عن الشيخ المفيد رحمه الله تعالى أنه قد روى عن الصادق رحمه الله تعالى من الثقات 4,000 نفر، وذكر صاحب المستدرك أن المنقول إلينا من أسماء أصحاب الصادق أقل من هذا بكثير، فكل من يذكر أنه من أصحاب الصادق يكون مشمولا للتوثيق العام الذي ذكره الشيخ المفيد، ما لم يعارض بتضعيف خاص. فبناء على هذه القاعدة يحكم بوثاقة جعفر بن حيان أو جعفر بن حنان. هو جعفر بن حيان الصيرفي أخوه ذيلن، وليس له توثيق ولم يعني يذكر إلا على هذه القاعدة، ولكن هذه القاعدة عندنا ليست تامة. عموما الرواية هي أن تشتمل على سؤال للإمام الصادق صلوات الله عليه عن رجل وقف بستانا له غلة على قرابته وقرابته من أمه وقرابته من أبيه، وعلى رجل وذريته، وأوصى أن يعطى ذلك الرجل من الغلة بمقدار 300 درهم في كل سنة، ثم إن هذا الرجل مات ومات عقبه، فماذا يعمل بالغلة؟ قال الإمام عليه السلام أنه تقسم الغلة بين قرابة الأب وقرابة الأم على النحو الذي وصف الواقف. ثم قال السائل: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. محل الاستدلال بهذه الرواية
في المقام قوله إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا، حيث قد يستفاد منها أن بيع الوقف جائز إذا كان البيع خيرا من التارك. وكذلك الخبر الآخر الذي هو مكاتبة الحميري رحمه الله تعالى لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه عن بيع الوقف، فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون إلى آخره، فدلت على جواز البيع مطلقا، ويقيد إطلاقها بما إذا تراضوا، وهو مفهوم الرواية السابقة، مضافا إلى أنه يجب أن يراعى كون البيع خيرا من التارك بمقتضى ما دلت عليه الرواية السابقة رواية جعفر بن حنان، إلا أن مضافا إلى أنه قد يعيد هذا برواية ابن هزيار الآتي إن شاء الله في بعض الصور. إذن هناك ثلاثة روايات قد يستدل بها على جواز البيع. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الاستدلال. أما رواية جعفر التي ورد فيها إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا، فيقول أنها أولا مقيدة بصورة حاجة الموقوف عليهم، لأن الوارد فيها هكذا: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا. قال الإمام عليه السلام: نعم إذا رضوا كلهم. والمتحصل من الكلام بملاحظة السؤال والجواب: نعم إذا احتاجوا ورضوا وكان البيع خيرا باعوا. فموضوع جواز البيع في الرواية صورة حاجة الموقوف عليهم مع كون البيع أصلح، وهذا غير ما نحن فيه، لأننا نتكلم عما إذا كان البيع أعود وأنفع من دون حاجة الموقوف عليهم. أما مع الحاجة فسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى في الصورة الآتية. بل يمكن أن يقال في مناقشة هذه الرواية أن قوله إذا رضوا وكان البيع خيران ملاحظة الخيرية بالمعنى المصحح لترجيح أحد الطرفين على الآخر في مقام الفعل والترك. ومن الواضح أن هذا لا يحتاج فيه إلا إلى مجرد الرجحان الذي يصح معه عرفا وعقلائيا الترجيح من دون أن يكون الطرف الآخر ملحقا بالعدم. فالإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا أو أن يبيع شيئا يكفيه هذا المقدار من الرجحان حتى يختار الترك على الفعل أو الفعل على الترك، وهذا المقدار من الإطلاق لا يمكن العمل به في المقام. فإذا يرد علم الرواية إلى أهلها أو تؤول، مضافا إلى أن المقصود بالخير يمكن أن يكون رفع الحاجة حتى بغض النظر عن القيد المذكور في السؤال، بدعوى أن القيد جاء على لسان السائل والجواب مطلق. فنقول مع أن الجواب مطلق من ناحية اللفظ، إلا أنه يمكن حمل الخيرية في المقام على الخيرية في مقام الحاجة الخيرية مطلقا، وعليه فلا تدل الرواية على الجواز بشكل مطلق. والعلامة رحمه الله تعالى في المختلف أول الرواية وحملها على الوقف المنقطع بدعوى أنها غير ظاهرة في الوقف المؤبد، والقرينة على ذلك ذكر الأعقاب في الرواية، حيث ورد في الرواية أوصى لرجل ولعقبه، ومن الواضح أن العقب يطلق على الأولاد المباشرين، فيدل ذلك على أن الوقف ينقطع بانقطاع العقب فيكون وقفا منقطعا. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يريد على هذه المناقشة بالقول أن ذكر العقب يشمل العقب وعقب العقب كذكر الأولاد، فإن الإنسان إذا قال وقفت هذا على ذريتي أو على ولدي شامل هذا كل من ينتسل منه، فلا يكون السكوت عن ذكر أولاد الأولاد دليلا انقطاع الوقف من قطاع الأولاد المباشرين. ثم يأمر الشيخ رحمه الله تعالى بالتأمل، وسنشير إن شاء الله تعالى إلى ما قد يكون وجها لهذا الأمر بالتأمل. على كل حال الرواية مشكلة من هذه الناحية، مضافا إلى أنها بهذا المدلول المدعى مخالفة للمشهور، وقد أعرض المشهور عنها، وهذا إشكال آخر. ونفس الكلام أو بعض الكلام يرد في رواية الحميري، ولو من جهة مخالفة مدلولها لما ذهب إليه المشهور والأكثر. ثم إن مدلول الروايتين بناء على تسليم الدلالة كون الثمن الذي يباع به الوقف للبطن الموجود، وهنا يرد إشكال آخر، وهو أن القول باختصاص الثمن بالبطن الموجود مع بقاء الوقف مملوكا لجميع البطون خلاف القاعدة، لأنه من باب إذن الشارع في تصرف البطن الموجود فيما لا يملكون بلحاظ اشتراك الثمن بينهم وبين غيرهم. نعم، قد يقال أن الشارع أبطل حق البطن المعدوم أنا ما قبل البيع حتى يكون الوقف متمحض الاختصاص في البطن الموجود، فيكون الثمن مختصا بهم، فلا يلزم من ذلك خرق قاعدة سلطنة الناس على أموالهم أو تصرف الإنسان فيما لا يملك بدون إذن المالك. وهذا من الواضح أنه وإن كان دافعا لهذا الإشكال لكنه مستلزم لمحذور آخر، وهو رفع اليد عما دل على استحقاق البطن المعدوم للواقف. إذن الرواية لا تخلو من محذور على كل تقدير، وهذا محذور آخر. قال الصورة الثالثة أن يخرب أي الوقف بحيث تقل منفعته، لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم، والأقوى هنا المنع، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة، حيث جوز الشيخ رحمه الله في محكي الخلاف بيعها محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه بأن تباع، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجع عوده. خب، هل مقصود الشيخ رحمه الله تعالى فرض ارتفاع المنفعة مطلقا لمجرد انقلاع الشجرة، أو مقصود الشيخ قصر النظر على المنفعة التي لاحظها الواقف وعدم الاعتداد ولا الاعتبار بسائر المنافع؟ هذا لهذان الاحتمالان واردان في كلامه. ولكل منهما قرينة. أما قصر النظر على المنفعة التي لاحظها الواقف فباعتبار أن الشيخ قال لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجع عوده، فجعل علة الجواز عدم رجوع الوجه الذي لاحظه الواقف. وأما الاحتمال الثاني فقرينته قوله بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه، لأنه لو فرضنا أن الوجه الذي لاحظه الواقف ارتفع ولكن تبقى وجوه أخرى، يكون كلام الشيخ غير صادق، فقد يزول الوجه الذي لاحظه الواقف ولكن يمكن الانتفاع بالشجرة كالتجسير والبناء والتسقيف وأمثال ذلك. إذن كلام الشيخ رحمه الله تعالى يعني قابل للحمل على كلتا الصورتين على نحو البدلية طبعا. قال ومنعه الحلي قائلا ولا يجوز بيعها بل ينتفع بها بغير البيع، مستندا إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع وزوال بعض المنافع، وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها لإمكان التسقيف بها ونحوها. أقول مع أن كلام صاحب السرائر رحمه الله تعالى معقول، لكن يمكن أن نحمل كلام الشيخ الطوسي على إناطة الوقف بعنوان النخلية، وبذلك نجمع بين كلا الاحتمالين. فالمفروض أنه لم يلاحظ الوقف إلا عنوانا خاصا، والانتفاع بالشجرة بنحو البناء أو التسقيف لا يعد انتفاعا بالنخلة بما هي نخلة، بل انتفاع بالنخلة بما هي خشبة، وهذا غير ما لاحظه الواقف. ونقصد بملاحظة الواقف جعل الوقف منوطا بعنوان خاص، لا أن يوقف الواقف شيئا يشير إليه بعنوان ويكون مقصوده الوقف الذات حتى يقال ببقاء بإمكانية الانتفاع. قال وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها لإمكان التسقيف بها ونحوه. وحكيت موافقته عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وأكثر المتأخرين. طبعا يعني بناء على ما ذكره الحلي يشكل مثلا ما يفعله المزارعون في البساتين، خصوصا مثلا الفلاحين المشتغلين بزراعة التمر مثلا والرطب مثلا، هؤلاء ينظفون البستان في بين فترة وأخرى فيجمعون السعف ويجمعون مثلا الجذوع ويجمع كذا، ثم يحرقون هذه الأمور بما يسمى بالطبينة ويجعلون هذا سمادا للبستان. ومن الواضح أن هذا إتلاف بالعين، فبناء على رأي الحلي يكون هذا إتلافا للوقف غير جائز. نعم يجوز على رأي الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى أن تباع هذه الأعيان، والإنصاف أن ملاحظة أحوال البساتين مثلا كالنخيل يكون قرينة عرفية على أن مراد الواقف هو وقف النخلة بما هي نخلة، لا وقف النخلة بما هي خشبة، حتى يكون الوقف باقيا مع انقلاعها مثلا. فالظاهر أنه يجوز أن ينتفع بها لتعمير البستان وأمثاله، سواء كان الانتفاع بها بنحو التسميد والإحراق كما يفعل المزارع أو بالبيع. قال وحكى في الإيضاح عن والده أن النزاع بين الشيخ والحلي لفظي، واستحسنه لأن في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها، بمعنى أن المستظهر من عبارة الشيخ أن انتفاع المنفعة الخاصة مساوق لانتفاع جميع المنافع، والحلي فرض وجود منفعة ومنع لذلك بيعها، أي أن الخلاف بينهما خلاف في إمكانية الانتفاع وعدم إمكانية الانتفاع، لا في جواز البيع مع إمكانية الانتفاع. قيل ويمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعد لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ ولا يخلو من تأمل، بمعنى أن مراد هذا القائل هو أنه إن قلنا برعاية العنوان الملحوظ للواقف كلام الشيخ يكون تاما، وإن لاحظنا تعلق العنوان بالذات كلام الحلي كان صحيحا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا البناء لا يخلو من تأملين، والإنصاف أنه وجيه يعني. على كل حال وكيف كان فالأقوى هنا المنع، وأولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب، فلا يجوز بذلك البيع إلا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعوض، وسيجي وتفصيله. الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه، وظاهر المراد منه أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه، أما أن يكون أن الثمن أكثر من غلة الوقف هذه السنة فهذا لا يكفي، كما لو كانت غلة الوقف 20 وكان الثمن 30 فإن مجموع الغلات في السنين أكثر من هذا الثمن مع انبساط الانتفاع به على أكثر من بطنين أو على مدة طويلة. وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد وقد تقدمت عبارته فراجع، وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه. طبعا قلنا باختصاص الثمن بالبطن الموجود فلا حاجة إلى ملاحظة الأجيادية بالنسبة إلى البطن المعدوم، بخلاف ما إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف سواء كان مثله أو لا. والأقوى المنع مطلقا وفاقا للأكثر بل الكل، بناء على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد على ذلك. للمفيد عبارة اختلف في أنها تفيد خلاف المعروف أو لا، وعلى تقديره فقد تقدم عن التحرير أن كلام المفيد متأول، وكيف كان فلا إشكال في المنع لوجود مقتضي المنع وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف وقوله مقتضي المنع وقوله لوجود مقتضي المنع ولوجود قوله لا يجوز شراء الوقف، عفوا لوجود مقتضي المنع، المقتضي هو وجوب العمل وهو قوله لا يجوز، هذا عطف على وجوب العمل، لا يجوز شراء الوقف وغير ذلك. وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان أو بن حيان، الاختلاف النسخ في نسخ الروايات. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه أو قرابة، وقرابته من أمه أو قرابة من أمه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، فقال عليه السلام جائز للذي أوصي له بذلك. قلت أرأيت إن لم يخرج من غلة تلك الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم؟ فقال أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قلت نعم. قال ليس لقرابته أن يأخذ من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، بمعنى أنه يجب أن يراعى ما ذكره صاحب الوقف. قلت أرأيت إن مات الذي أوصي له؟ قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم، يعني يقسم ما يرد إلى الغلة والغلة جميعها تقسم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقية الغلة. قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. والخبر المروي عن الاحتجاج أن الحميرية كتب إلى صاحب الزمان جعلني الله فداه صلوات الله عليه يعني أنه روي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه خبرا مأثورا أن الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك، وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ إذن هنا سؤال يظهر من هذين السؤالين أن الحميري رحمه الله تعالى قد فرغ عن أن الخبر المأثور عن الصادق صلوات الله عليه دال على جواز بيع الوقف، وإنما الكلام عن ذلك البيع الذي يجوز وقفه متى وما هو. ثانيا أن الكلام ليس عن أصل جواز البيع وإنما عن جواز الشراء مع اختلاف الموقوف عليهم، أما إذا اتفق الموقوف عليهم فليس هناك بحث في جواز الشراء منهم. فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه. لعل هذا ناظر إلى أن إمام المسلمين صلى الله عليه المتمثل بشخصه الكريم قدس صلى الله وسلامه عليه باق فلا سبيل إلى التصرف فيه. وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله. فهذا إمضاء لما فهمه الحميري من أن أصل الجواز ثابت وبيان لعدم شرطية اجتماع الموقوف عليهم في جواز الشراء، فيجوز أن يشترى جميع الوقف من جميع الموقوف عليهم، ويجوز أن تشترى حصة معادلة لحصة الموقوف عليه من الموقوف عليه ولو مع اختلافهم، دلت على جواز البيع إما في خصوص ما ذكره الراوي وهو كون البيع أصلح، وإما مطلقا بناء على عموم الجواب لكنه مقيد بالأصلح لمفهوم رواية جعفر. طبعا المقصود بالمفهوم هنا المدلول لا المفهوم في مقابل المنطوق، باعتبار وقوع التصريح بذلك فيه وكان البيع خيرا لهم في رواية جعفر، كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف. قال هكذا: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. هناك اشترط رضا الكل، فتحمل رواية جعفر على ما إذا كان البيع متعلقا بالمجموع، أما بيع حصتين فلا تناط برضا الكل، وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكنه مقتضى الجمع بين الروايتين بقرينة رواية الاحتجاج. لا اعتباره في بيع كل واحد بقرينة رواية الاحتجاج. ويؤيد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية إن شاء الله تعالى: لبيع حصة ضيعة الإمام من الوقف. والجواب: أما عن رواية جعفر فبأنها إنما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم لا لمجرد كون البيع أنفع، فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدم عن ظاهر النزهة. وسيجيء الكلام في هذا القول إن شاء الله تعالى أي مع حاجة الموقوف عليه، بل يمكن أن يقال إن المراد بكون البيع خيرا لهم مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته، فليس مراد الإمام عليه السلام بيان اعتبار ذلك تعبدا، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل، يعني إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز، كما يقال إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبيع، وهذا مما لا يقول به أحد. يعني كان الإمام عليه السلام يقول: إن أردت أن تبيع فبيع، غاية الأمر أن الإرادة هي إرادة عقلائية، فقال الإمام: إن كان البيع خيرا، وهذا لا يقول به أحد. ويحتمل أيضا أن يراد من الخير خصوص رفع الحاجة التي فرضها السائل، وعن المختلف وجماعة الجواب عنه بعدم ظهوره في المؤبد لاقتصاره على ذكر الأعقاب، وفيه نظر لأن الاقتصار في مقام الحكاية لا يدل على الاختصاص. الوارد في الرواية أنه أوصى لرجل ولعقبه، ولكن هذا الاقتصار على ذكر العقب لا يدل على أنه ليس موقوفا على عقب العقب، إذ يصح أن يقال في الوقف المؤبد إنه وقف على الأولاد مثلا، وحينئذ فعلى الإمام أن يستفصل إذا كان بين المؤبد وغيره فرق في الحكم فافهم، باعتبار أنه إذا كان التعبير بالوقف على العقب صالحا لأن يقع في الوقف المنقطع وأن يقع في الوقف المؤبد، وكان للوقف المنقطع حكم وللوقف المؤبد حكم، فلا يصح إطلاق الكلام من دون تفصيل من الإمام عليه السلام، فلو كان هناك فرق لاستفصل الإمام أن هذا الوقف هل هو منقطع أو ليس بمنقطع فافهم. لعل الأمر بالفهم ناظر إلى إمكانية إيراد هذا الإشكال، وهو أن التعبير بالوقف على الأولاد إنما يقع في المنقطع باعتبار أن الوقف على أن ذكر الأولاد أعم من أن يكون معهم مشارك أو ليس معهم مشارك، لا بمعنى قوة اللفظ في الدلالة على وجود مشارك، بل بمعنى عدم منافاة بين الشراكة مع الأولاد وبين ذكر الوقفية على الأولاد. فإذا قال الإنسان أنه شرب اللبن على الغداء فليس في هذا الكلام دلالة على نفي أن يكون قد شرب أمرا آخر غير اللبن. وهذا هو معنى عمومية المدلول لكلتا الصورتين. فكلامه شربت اللبن صالح لأن يصدق في مورد شرب اللبن فقط، وصالح لأن يصدق في مورد شرب اللبن وغيره. والإمام عليه السلام إنما يجب عليه أن يستفصل لو كان في مقام بيان حكم جميع الصور، أما إذا كان في مقام بيان حكم الصورة الخاصة وهي حكم صورة شرب اللبن فلا يستفاد من حكم صورة شرب اللبن حكم صورة شرب اللبن مع غيره، بمعنى أن يكون الحكم شاملا للغير. يشمل الحكم ما إذا كان اللبن مشروبا، لكن لا يشمل الصورة يعني لا يشمل المجامعة للبن المشروب. هذا إشكال قد يراد، وجواب هذا الإشكال أن التعميم حاصل حتى في هذه الصورة، وهو مراد الشيخ باعتبار أنه إذا كان بين الصورتين فرق فيجب على الإمام عليه السلام أن يقيد موضوع الحكم بقيد خاص مناسب للصورة المقصودة بالحكم. أما إذا لم يكن بين الصورتين فرقان فيكون إناطة الحكم بنفس عنوان شرب اللبن الصادق على كلتا الصورتين موجبا لسراية الحكم إلى كلتا الصورتين. وإن شئت قلت ليس الكلام أن الحكم منوط بالقيد المجامع أو لا، وإنما الكلام في أن الحكم يثبت بثبوت المقيد في كلتا الصورتين في صورة انتفاء القيد وصورة عدم انتفاء القيد، أو يختص بصورة انتفاء القيد أو بصورة وجود القيد. فإذا كلامنا عن شرب اللبن وما حكمه، وشرب اللبن موجود في كلتا الصورتين، فلو كان الحكم منوطا به في إحداهما لوجب على الإمام أن يفصل لا أن يطلق الكلام. إذن المقصود بالتفصيل العموم المستفاد من ترك التفصيل في المقام ثبوت الحكم بثبوت العنوان المأخوذ في لسان الدليل مطلقا، لا شمول الحكم لما يكون مقارنا لذلك الدليل وعليه. فإذا كان الوقف موقوفا على الأولاد فقط ثبت الحكم، وهذا هو فرض الانقطاع. ولو كان الحكم شاملا لوقف العين على الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد وهكذا أيضا يثبت الحكم، وذلك لصدق عنوان وقفه على الأولاد، إذ الأولاد قد أخذوا لا بشرط من جهة استمرار الوقفية وعليه. فإذا كان الموضوع ثابتا انطبق الحكم على تلك الصورة، لا بمعنى أن الحكم يشمل أولاد الأولاد بعنوانها، بل باعتبار أنهم مقارنون لموضوع الحكم، وليس مقصودنا من التعميم إلا هذا. فقال وكيف كان ففي الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الإشكال على جواز البيع بمجرد الأنفعية إشكال، مع عدم الظفر بالقائل به على ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدمة، ومما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري. ثم لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه البطن على ما شاء، ومنه يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد، فإن مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك أي مشتركا، كما تقدم من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع، فيكون تجويز البيع في هذه الصورة والتصرف وتجويز التصرف في الثمان رخصة من الشارع للبائع وهو البطن الموجود في إسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع، نظير الرجوع في الهبة المتحقق ببيع الواهب. خب قد يرجع الواهب في الهبة بقوله استرجعت الهبة، وقد يرجع الواهب في الهبة بالبيع الذي لا يقع إلا في الملك، وقد حكم الفقهاء برجوع الهبة ببيع الواهب. وهذا لا يكون إلا إذا قلنا أن البيع يكشف عن سبق استرجاع الهبة آنا ما حتى يقع البيع في ملكه، لئلا يقع البيع على المال المشترك فيستحيل كون بدله مختصا، لأنه لو وقع على المال المشترك يكون بعد البدل شنو مشترك فلا يكون مختصا. هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة. الصورة الخامسة تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.